بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا نعيم قصور أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى وهيأه لهم في الجنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جمل زينتهم في داخل القصور بالسرر والأرائك والملابس والحلي. طيب، هذا جمال الظاهر، فكيف جمال الباطن؟ ما الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى في بواطنهم؟ ما الذي جل وعلا منحهم وهيأه لهم حتى يكونوا استحقوا دخول هذه الجنة؟ دعونا نقف وقفات مع صفات أهل الجنة ومع النعيم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى لهم وهيأه لهم حتى استحقوا بذلك دخول الجنة. إن من أهم صفاتهم أن الله كف الأذى عنهم، لأن الناس في الدنيا مهما عاشوا في أفخم الأماكن وأرقى الأحياء لابد أن يكون هناك أذى، لازم يكون هناك مشاكل، إما بين الجيران، إما مع الأولاد، إما بين الناس وأحيائهم، بينهم في سياراتهم، في مواقفهم، في أسواقهم وتجاراتهم. لكن في الجنة الله جل وعلا كف الأذى عن أهل الجنة. نعم، صرف الله سبحانه وتعالى عنهم كل أذى، وأبعد عنهم سبحانه وتعالى كل ضغينة، ورفع عنهم كل قذى. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون لا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والحمد والتكبير كما تلهمون النفس. في واحد فينا يعيش من غير ما يتنفس؟ لا يستطيع. كذلك أهل الجنة لا يستطيعون أن يتوقفوا عن التسبيح والتكبير والتحميد وتقديس الله جل وعلا. هؤلاء أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، لأن هذه القاذورات كانت في الدنيا. أما في الجنة فإن الله سبحانه وتعالى حول هذا كله إلى أن يخرج رشحا أو جشاء، يعني أبخرة تخرج من الفم، على رائحة المسك، على أجمل رائحة، بل هي أطيب من المسك. ذلك لأن طعامهم كان بيد الله سبحانه وتعالى غرسه، وكان بإذن الله نباته، وكان بقوة وفضل الله جل وعلا قيامه واستقامته، فكان ذلك الطعام في أفضل حال وفي أحلى صورة، وكان الناتج من ذلك الطعام رائحة المسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب، لا يجدون في الجنة تعب، لا يوجد أذى في الجنة. يعني واحد يقول: طيب، وأنا في الطريق ذاهب إلى مزرعتي، وأنا عائد إلى خيمتي، وأنا أزور فلان، وأنا راجع، عندما أصعد إلى أعلى، عندما أنزل إلى أسفل في الجنة، عندما أمر على أولادي وبناتي، هل أجد نصب؟ يعني هل أتعب؟ هل أتضايق؟ هل أمل؟ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهم لا يمكن أن يشعروا في الجنة بألم أو نصب، ولا هم يخرجون من الجنة أبدا، لا يخرجون إلى مكان آخر ليغيروا أو يجددوا، بل هم يبقوا دائم في الجنة، دائما مستقيمين مقيمين دائمين، دائم النعيم في الجنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال المفسرون بعد هذه الآية: لأن الله جل وعلا لما ذكر نعيم الجنة وشوق أهلها إليها ذكر أنه يغفر الذنب والزلل، فمن كان مذنبا ومن كان مفرطا ومن كان مقصرا فلينتبه وليعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم، وأن الله تواب، وأنه حليم، وأنه واسع المغفرة جل وعلا. فما أحسن هذا وما أجمل هذا، هذا من كف الأذى عن أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إليه رجل من أهل الكتاب فقال: يا محمد، يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال: فإن الذي يأكل ويشرب يحتاج إلى قضاء الحاجة، وليس في الجنة أذى. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك، رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك، فهذا من النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أهل الجنة أنهم لا يتأذون. يا أخواني الواحد فينا في الدنيا إذا أكل ألذ طعام يحتاج بعده إلى دخول الخلاء، فإذا تأخر ولم يجد مكانا يدخل فيه إلى الخلاء تألم ألما شديدا وتعصر ووجد أنه بحاجة أن يذهب إلى طبيب، وربما أثر عليه ذلك الألم لأنه تأخر حتى بعد قضاء حاجته. كما يقول الأطباء إن حبس البول والغائط يؤدي إلى أمراض عديدة بالبدن، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإذا دافعه البول أو الغائط وجب عليه أن يخرج من الصلاة أو يتركها حتى يقضي حاجته. فانظر إلى هذه النعمة العظيمة أن أهل الجنة في الجنة لا يحتاجون إلى أن يدفعوا هذا الأذى وهذا القذى. يحكي لي شاب من الشباب يقول: يا شيخ محمد، أنا كنت أقرأ القرآن في الحرم المكي، قد اتكأت واستندت على سارية وعمود من أعمدة المسجد، مسكت المصحف فتحته وبدأت أقرأ، وفجأة مر من أمامي إنسان نظر لي نظرات غريبة، فقلت في نفسي لعله يعرفني وأنا لا أعرف، يمكن شبه علي إنسان يعرفه، فسكت ثم أكملت قراءتي للقرآن. فمر من أمامي مرة أخرى فسكت، فمر من أمامي في الثالثة، فقمت إليه وقلت: لحظة يا أخي، لماذا كلما مررت من أمامي نظرت لي بهذه النظرات الغريبة كأنك تعرفني؟ وكنت أحدثه بغضب وقد علا وارتفع صوتي عليه، فقال لي: يا أخي رفقا بي، رفقا بي، هاتان اليدان اللتان تراهما أمامك ليستا يدين طبيعيتان، وإنما هما يدان صناعيتان لا أستطيع تحريكها، فقط أرفعها هكذا وأنزلها، وأنا الآن أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي فلا أستطيع. قال: أخي، فخنقتني الدموع وأمسكت هذا الأخ من يديه ونزلت به إلى دورات المياه ورفعت له ثيابه وأتركته في دورة المياه حتى قضى حاجته، فلما قضى حاجته قمت إليه فنظفته بيدي وألبسته ثيابه، فلما خرج نظر إلى السماء وقال: الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت من حرمتني من نعمة اليد، وأنت من تعينني على من تسخر لي على أن تسخر لي من يعينني على قضاء حاجتي. لكن في الجنة يا إخواني لا قضاء حاجة، في الجنة بفضل الله جل وعلا يذهب هذا الأذى وهذا القذى. يا مفرط ويا مقصر في حق الله، يا صحيح البدن، يا من عنده اليد والقدم، يا من عنده العقل، يا من عنده السمع والبصر، أين العمل بهذه الجوارح في طاعة الله؟ كيف تريد أن تكون من أهل الجنة في يوم القيامة؟ ماذا قدمت؟ أعطينا يا أخي برهان وعلامة صدق تدلنا على أنك تحب الله ورسوله، بين لنا، أثبت لنا شيئا يدلنا على أنك تحب الجنة وتسعى إليها وتطمع في الوصول إليها. هكذا كان حال أهل الجنة، صرف الله عنهم الأذى وكف الله جل وعلا عنهم القذى. قال الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. لماذا قال الله مطهرة؟ قال المفسرون: لأن نساء الجنة مطهرة من الحيض والنفاس والأذى وسائر الأدناس، مطهرة من الحيض والنفاس والأذى وسائر الأدناس. فالمرأة في الجنة مطهرة من كل شيء، لا يرى زوجها منها إلا منظرا جميلا، ولا يشم منها إلا رائحة طيبة، ولا يسمع منها إلا كلاما جميلا. قال الله جل وعلا عنهن في سورة الطور: عربا أترابا، عربا أتراب. والمرأة العروب هي المرأة المتحببة إلى الزوج، كل شوية تقول له: يا حبيبي، تسمعه كلاما جميلا، تري عينيه منظرا حسنا، يشم منها رائحة طيبة، فهي في كل وقت وفي كل حين تزداد له تحببا وهي وتجملا وقربا منه. سبحان الله، ما هذا النعيم، ما هذا النعيم؟ لا أذى. نساء في الدنيا قد تسمع زوجها سنة أو سنتين كلاما جميلا، بعد 5 سنوات تضربه وترفع العصا عليه. أما نساء الجنة فهي نساء عروب متحببات إلى الأزواج، ذلك لأن الله صرف الأذى عن أهل الجنة. لا تخف يا أخي، لن تسمع من زوجتك في الجنة إلا كلاما جميلا، ولن ترى منها إلا فعلا حسنا، ولن تبصر عيناك فيها إلا منظرا جميلا يدعوك إليها ويحفزك أن تصلها وأن تكون بجوارها. طيب، ماذا أيضا من صفات أهل الجنة؟ يجمرهم الله ويحسنهم. طيب، هم دخلوا الجنة وهم في أحسن حال، صورتهم على صورة أبينا آدم، أعمارهم في سن 33، صورتهم جميلة، منهم من دخل في أول زمرة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر. طيب، لماذا يجملهم ويحسنهم الله؟ سمعتم عن يوم الجمعة؟ يوم الجمعة اللي احنا بنصلي فيه لا، هناك يوم جمعة آخر، هناك يوم جمعة آخر في الجنة لأهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس: إن في الجنة لسوقا يأتيها أهل الجنة كل جمعة، يبيعون فيها ويشترون، لا، يأخذون فيها أعطياتهم وهباتهم من الله، يعطيهم الله أعطيات وهبات، فتهب عليهم ريح الشمال، فتحثو في وجوههم كثبان المسك، لأن أرض الجنة من المسك، تهب الريح فتنثر المسك في وجوههم وفي ثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى زوجاتهم فتقول الزوجات: ما أنتم بالذين خرجوا من عندنا، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ويقول الأزواج: وأنتم أيضا ما أنتن باللواتي خرجنا وقد تركناهم وراءنا، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا من صفاتهم، وهذا من النعيم العظيم الذي أعطاه الله جل وعلا لأهل الجنة. من صفات أهل الجنة التقوى، ومعنى التقوى أنهم جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، فهم اتقوا عذاب الله جل وعلا وخافوا من عقابه سبحانه وتعالى، فأقبلوا على الطاعة واجتنبوا المعصية. ولذلك يقول الشاعر: اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فأنت اصنع في حياتك مثل الذي يمشي على الشوك يخاف أن يطأ على شوكه، كذلك السائر إلى الله جل وعلا المتقي يخاف أن يقارف ذنب أو يقع في معصية أو يترك فريضة أو يقصر في طاعة. فهكذا كان حال أهل الجنة، لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى في الجنة لأنهم كانوا من المتقين. طيب، من صفاتهم أيضا ينفقون في السراء والضراء، وقت الميسرة ووقت الراحة والغنى ينفقون، وفي الضراء ينفقون في الضراء إذا أصابتهم ضراء أو نزل عليهم ضيق أو نزلت بهم كربة ينفقون أيضا. أيضا من صفاتهم يكظمون غيظهم، يكظمون يعني يكبتون، يعني يكتمون الغيظ، فإذا استغضبهم مستغضب، وإذا وقع في حقهم واقع، وإذا انتقص من شأنهم منتقص، لا يغضبون أبدا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله جل وعلا. فتأمل سبحان الله، الذين يكظمون الغيظ في نفوسهم ويكبتونه ويحبسونه، الله جل وعلا يعطيهم الجنة. هذا من أوصافهم. من أوصافهم أيضا يعفون عن الناس، يعفو عن من ظلمه، إنسان ظلمه ظالم فيقول: عفوت عنك، أنا قادر أن أرد الإساءة بالإساءة، وأنا قادر أن أخذ حقي منك، لكني عفوت عنك من أجل أن يرضى عني الله، من أجل أن أكون من أهل الجنة. من صفاتهم أيضا يذكرون الله جل وعلا عند المعصية فيرتدعون، حدثتهم النفس بالمعصية، اشتاقوا إلى المعصية، اقتربوا منها، كادوا أن يقعوا فيها، ذكروا الله، يعودون، خلاص يرجع: لا، أنا ذكرت الله، الله هو الذي أعطاني الصحة والقوة، كيف أستغل الصحة والقوة في معصيته، كيف أقارف ذنبا يغضب الجبار سبحانه وتعالى. فيعودون مباشرة ويرجعون مرة أخرى. هذا من صفاتهم. من صفاتهم أيضا أنهم يستغفرون لذنوبهم، إذا أذنبوا استغفروا الله، تابوا إلى الله، رجعوا إلى الله. من صفاتهم أيضا أنهم لا يصرون على صغائر ولا كبائر، لا يصرون على صغائر ولا كبائر. هذه ثمان صفات جمعت في آيات جميلة في سورة آل عمران. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم والله نعم أجر العاملين الذين بذلوا وعملوا وتعبوا حتى أصبحوا من أهل الجنة. هذه أوصاف أهل الجنة. طيب في أوصاف أخرى؟ نعم في أوصاف أخرى لأهل الجنة، أنهم مؤمنون مصدقون بالله سبحانه وتعالى، مقرون بوحدانيته جل وعلا، لا يخضعون لأحد سواه، لا يركعون ولا يسجدون ولا يحجون ولا يعتمرون ولا يذبحون ولا يتصدقون إلا لمرضاته وله سبحانه وتعالى، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هم أيضا من أوصافهم يخشعون في صلاتهم، لا يؤدون الصلاة كما ينقر الغراب عشه أو فريسته أو يأخذ شيئا من بين الأوراق والأشجار، لا، هم يؤدون الصلاة في خشوع تام يدل على أنهم يستشعرون وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستشعرون قربهم من الله جل وعلا. هذا من أوصافهم. من أوصافهم أيضا يعرضون عن اللغو، إذا سمعوا كلاما أو أحاديث، كلام فاضي، كلام عن الدنيا وزينتها، كلام فيه إثم، فيه معصية، فيه غيبة، فيه نميمة، فيه وقيعة في عرض أحد، يعرضون عن هذا اللغو مباشرة. لا يا جماعة، هذا الكلام ليس لنا يا جماعة، هذا الكلام لا يصلح معنا، نحن مجتمع نريد الجنة، نحن شباب ورجال وفتيات نريد أن ننهض بأنفسنا إلى الله، نريد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتصف بأوصاف أهل الجنة. إذن ينبغي أن أترك هذا المجلس الذي فيه لغو وفيه أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. من أوصافهم أنهم يؤدون الزكاة، فإذا جمعوا المال وحصل عندهم ما عندهم من الخيرات العظيمة أدوا زكاة الأموال. من أيضا صفاتهم أنهم يؤدون الأمانة والعهد. من صفاتهم أنهم يحافظون على صلواتهم. من صفاتهم أنهم يحفظون فروجهم. كل هذه الصفات جاءت في آيات عظيمة في سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من أوصافهم أيضا تطيب الكلام، كلامهم طيب، تقابل الإنسان تقول يا أخي ما شاء الله كلامك جميل، كلامك طيب، هذا من صفات أهل الجنة. وقد تقابل إنسان كلامه غليظ، كلامه جاف، كلامه فيه سب وشتم ووقيعة وانتقاص، أما تطيب الكلام فهذا من صفات أهل الجنة. أيضا إطعام الطعام، تجده مباشرة يعد الطعام، أعطوا الجيران، أعطوا الفقراء، أعطوا المساكين. أيضا من صفات إدامة الصيام، فهم يواصلون على الصيام وعلى الجوع وعلى الظمأ من أجل أن يرضى الله عنهم. طيب ماذا جمع هذه الصفات الثلاثة؟ جمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أعرابي لمن يا رسول الله: يا رب نكون نحن وإياكم وإخواننا وأخواتنا من أهل هذه الغرف. قال صلى الله عليه وسلم: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة، وهذه صفاتهم وهذه أخلاقهم. بالله عليكم يا إخواني اشحذوا الهمم، بالله عليكن يا أخواتي اشحذوا الهمم، اعملنا جميعا أن تجتهدنا أن تصلنا إلى هذه الجنة وأن تتصفنا بهذه الصفات. إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا ربنا ورب كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الجنة. يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب أعنا على ما يرضيك، يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة، يا رب اجعلنا ممن يتصف بصفات أهل الجنة، انزع من قلوبنا صفات أهل الدنيا، انزع من قلوبنا صفات أهل الخبث، انزع من قلوبنا صفات السيئة والأخلاق الكريهة، وأبدل مكانها صفات أهل الجنة، وأبدل مكانها الأخلاق الحسنة، وأبدل مكانها صفات الذين يرافقون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. اللهم أحسن أعمالنا، اللهم أحسن أعمالنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أعتق رقابنا يا رب، أعتق رقابنا يا رب، تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، تقبل منا صدقاتنا، تقبل منا قرباتنا، تقبل منا الخبايا التي نخبئها عن الناس حتى ترضى عنا. اللهم أصلح فساد القلوب، اللهم أصلح فساد القلوب، اللهم تب علينا يا علام الغيوب، اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا كيف أن الله جل وعلا كف الأذى عن أهل الجنة، وكيف أنه يجملهم ويحسنهم، وكيف أنه وصفهم بأحسن الصفات التي اتصفوا بها فكانوا مؤهلين مهيئين لدخول هذه الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا وإخواننا وأخواتنا من أهل الجنة. الحلقة القادمة عن غناء الحور وكلام الناس في الجنة ولغتهم وكيف يتكلمون وعن ماذا يتحدثون وكيف تغني لهم الحوريات. ابقوا معنا بإذن الله حتى ذلك الحين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.